أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في ترتيب الكتاب الدرس 19 حول تدوين القرآن، وتحدثنا هناك في الدرس السابق عن أهمية هذا البحث ومن ناحية ارتباطه بترتيب القرآن بصورة عامة، ترتيب سوره، ترتيب آياته، وما يترتب عليها من فروع سواء كانت فقهية عقائدية، ما يستفاد عموما من جملة ترتيب القرآن. انتهينا إلى هذه المسألة وهي تأليف آياته، والمقصود هنا من تأليف الآيات أن الآيات المشكلة والمنقطة بنقاط عددية في نفس السور، هل هذه الآيات مرتبة بهذا الترتيب على نحو النزول أو ليس كذلك؟ هذا السؤال، يعني هل أن الآيات المرتبة في سورة الفاتحة مثلا، هل هذه الآيات رتبت بهذه الكيفية كما أنزلت؟ أو لا، أن هذا الترتيب ترتيب تأليفي بعد النزول؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لو افترضنا أن هذا الترتيب ليس ترتيبا نزوليا، وإنما هو ترتيب فعله فاعل بيد فاعل، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو من جمع القرآن كما في حديث جمع القرآن. عموما الذي يهمنا في هذا السؤال الثاني أن افتراض وجود تأليف لآيات القرآن الكريم في ضمن السورة الواحدة ليس بالحال التي نزل فيها القرآن. يأتي هذا السؤال، لو افترضنا هذا، هل أن هذا التأليف تأليف توقيفي، أي أنه لا يمكن التصرف فيه، فلا يمكن أن نقدم آية على آية، أو نقدم ما في آخر السورة على ما في أوله ونؤخر ما في أول السورة إلى آخرها، لأن هذا توقيفي، أو لا يوجد دليل على التوقيفية؟ هذا جمع ارتآه الجامعون للقرآن الكريم فجعلوا هذه الآية هنا وهذه الآية هنا، وبالتالي لا نجد مانعا من التقديم والتأخير. هذه المسألة طبعا بسؤاليها بشقيها ترون بأنها من الأهمية بمكان بالنسبة للقارئ، قارئ القرآن، بالنسبة للمفسر، بالنسبة للمستدل عموما، سواء كان في صدد استنباط مسألة فقهية أو مسألة اعتقادية، أو حتى صياغة آيات القرآن بصياغة أدبية من ناحية البلاغة، من ناحية بعض التوقفات التي نتوقف فيها، من ناحية الإعراب، من ناحية المعنى، من ناحية السياق ووحدة النظم. عموما عندما نأتي إلى هذه المسألة، تأليف الآيات في ضمن السورة الواحدة، هنالك قولان. القول الأول الذي عليه الأكثر وهو المشهور، أن الآيات كانت مرتبة ترتيبا نزوليا، أي أن هذا الترتيب الموجود الآن حسب الترتيب الآيات في السور، هذا الترتيب ترتيب وحياني، يعني هي الآيات نزلت بهذا الشكل في ضمن هذه السور، فمقتضى أنها نزلت بهذا الشكل في ضمن هذه السورة يكون الترتيب ترتيبا وحيانيا، وحينئذ نرتب عليه جميع الآثار المترتبة على كونه ترتيبا ماذا؟ ترتيبا ربانيا وليس ترتيبا بشريا. والثمرة تختلف بين القول بالترتيب الرباني والترتيب ماذا؟ والترتيب البشري. طبعا ويوجد شواهد استشهدوا بها استدلوا بها على أن هذا الترتيب ترتيب وحياني، لأنهم كانوا يقولون بأنه علامة البدء بالسورة الجديدة هو أن تكون مفتتحة بالبسملة، ومن هنا يسجلون الآيات النازلة بعد البسملة أنها من سورة جديدة وتكون واحدة تالية للأخرى تلوا تدريجيا حسب النزول إلى أن تنتهي هذه السورة بنزول بسملة أخرى، حينئذ يستكشف المسلمون من نزول البسملة الجديدة انتهاء السورة السابقة والابتداء بسورة جديدة. ويوجد في هذا المورد روايات كما في المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء لأخرى. هذا يرويها العياشي الجزء الأول صفحة 19 الحديث الخامس. زين، عموما طبعا تأييد هذا القول الالتزام به الالتزام بما يترتب عليه جميع ما يترتب عليه يحتاج إلى قراءة أكثر من هذه الرواية، لأنه قد نناقش في هذه الرواية من عدة جوانب من عدة اتجاهات، وهي يعني مسألة تأليف حتى تأليف آيات القرآن الكريم في ضمن السورة الواحدة. هذه مسألة تترتب عليها كثير من الفروع الفقهية والاعتقادية وما غير ذلك. فبالتالي إذا التزمنا بقول لا بد أن نجد له شواهد، لا بد أن نجد له مؤيدات، ولا نكتفي بهذا المؤيد، لكن عموما نحن في هذا المقام فقط نريد أن نتعرف على علوم القرآن. واحدة من أهم جزئيات علوم القرآن هو نظم الآيات في ضمن السورة الواحدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو القول القائل بأن الترتيب ترتيب ماذا؟ غير وحياني، يعني ترتيب بشري، ولكن هذا الترتيب راح نجاوب على السؤال الثاني الذي ابتدأنا به، أن هذا الترتيب وإن لم يكن وحيانيا ولكنه ترتيب توقيفي، أي بمعنى أن نظم بعض الآيات، طبعا ما نلتزم بأن جميع القرآن هو فيه تقديم وتأخير في آياته، لا، كسور نزلت كاملة وبالتالي عند نزولها كاملة فيكون ترتيبها ترتيب وحياني. وهذه أيضا مسألة يعني فرعية نفتحها في هذا الباب، بأنه السورة التي نقطع بأنها نازلة كاملة هذه السورة سوف يكون الترتيب لآياتها ترتيبا وحيانيا، ونرتب عليه جميع ما يترتب على الترتيب الوحياني، اللهم إلا أن نجد هنالك دليل لدخول آية أو خروج آية من هذه السورة إلى سورة أخرى. عموما فلا يوجد من يقول بأنه الآيات القرآنية التي في ضمن السورة الواحدة كلها كانت ماذا؟ كانت بعمل عامل لم تكن وحيانية، لا، بعض السور نقطع بأنها نزلت ماذا؟ كاملة، لكن نحتاج إلى دليل أن هذه السورة بعينها مثلا سورة آل عمران نزلت كاملة، أو سورة الأنفال نزلت كاملة. عموما فهذا القول الثاني الذي يتبنى أن هنالك منظم مرتب رتب ونظم هذه الآيات في ضمن السورة الواحدة يلتزم بأنه هذا المنظم ماذا؟ منظم معصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله، ولا يلتزم بأن هذا التنظيم حصل في زمن من جمع القرآن الكريم. طبعا هذه كلها الجزئيات اللي التزمنا بشيء هنا لازم لابد أن نلتزم به في مورد آخر. يعني إذا التزمنا هنا بأن نظم السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله، إذا جئنا هناك للحديث عن جمع القرآن فلا بد أن نقول بأن الجامع للقرآن إنما جمع سوره لا أنه جمع آياته، لأن ترتيب الآيات كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله. عموما فهذا القول ينص على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أحيانا بتثبيت آية في الموضع الكذائي في السورة الكذائية حتى وإن كانت السورة قد ختمت، يعني السورة مختومة بدأنا ببسملة جديدة، هذا طبعا ما يتنافى مع القول الأول من ناحية الختم والبدء، لكن النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم اثبتوا هذه الآية في السورة الكذائية. زين، ومن هنا قالوا بأن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأشار جبرائيل أن توضع بين آيتي الربا والدين من سورة البقرة. طبعا هذا أيضا يعني وارد، حتى أن السيوطي ذكره في إتقان القرآن وذكر بأنه جبرائيل أمره بأن يضعها في المكان الكذائي، وهذه يعني أيضا توجد عندنا روايات بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل كذا، بأنه يأتي بالآية الفلاني يضعها في الموضع الفلاني المناسب لها. وأحيانا السورة تبدأ أخوان انظروا لهذه الملاحظة، السورة تبدأ وفيها البسملة تفتتح هذه السورة، وقبل أن تكتمل هذه السورة تنزل بسملة جديدة لسورة أخرى، مع أن الأولى لم تختتم. يعني نحن نتصور بأن ختام السورة الأولى كانت ببدء بسملة جديدة، والحال أن البسملة الجديدة فتحت سورة جديدة ولكن لم تغلق السورة السابقة، وبذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وآله عندما تنزل آية جديدة ويقول ضعوها في المكان الفلاني لا يعني أنه وضعها في غير سورتها التي كانت غير التي كانت لها، لا، هو وضعها في السورة التي كانت من ضمنها قبل نزولها. يعني بعبارة أخرى الترتيب وحياني ولكن المرتب هو النبي صلى الله عليه وآله. يعني السورة الأولى كانت بعد لم تنتهي، وإن كانت نزل السورة الثانية، فعندما نزلت هذه الآية قال ضعوها في السورة الأولى، فهذا يستكشف منه أن هذه السورة كانت بعد غير منتهية، جاءت هذه الآية فهذه الآية من ضمنها، ولذلك أشار لها النبي صلى الله عليه وآله. والشاهد الذي يذكرونه في المقام أن سورة البقرة ابتدأ نزولها في المدينة بعد الهجرة، ولكنها استمر نزولها سنوات. مثلا على سبيل المثال، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هناك يعني تحرج المسلمون، وجدوا حرج أنه كيف يسعون بين الصفا والمروة مع أن الصفا مكان لأساف، صنم من الأصنام، والمروة لمكان لنائلة التي أيضا صنم من الأصنام. كان أساف موضوع على الصفا ونائلة موضوعة على المروة، والمسلمون تحرجوا كيف يسعون بين الصفا والمروة، يعني يسعون بين أساف ونائلة. زين، باعتبار أن المشركين وضعوهما ليطوفوا ماذا بينهما، فنزلت هذه الآية لترفع هذا الحرج، هذا التوهم. وهذا يعني هسه قد واحد يقول يعني الشيخنا ربما هذا يعني كان في الأيام الأولى يعني للبعثة، وبالتالي هذا في مكة. لا، هو لم يكن أحد من المسلمين بعد الهجرة، بعد نزول سورة البقرة، لم يكن أحد يستطيع أن يذهب إلى مكة ويحج البيت أو يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد صلح الحديبية، الذي هو تقريبا في السنة السابعة. زين، يعني في عمرة القضاء أو السنة السادسة من الهجرة تقريبا. فهذه الآيات، هذه الآية عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن توضع في سورة البقرة، هذه الآية كانت متأخرة، مع أنه كثير من السور هي نزلت قبل ذلك. فيعني أن سورة البقرة ما زالت مفتوحة. عموما هذا المقدار الذي نفهمه من الترتيب يكفينا لهذا المستوى، يعني من علوم القرآن وما يتفرع عليه، حتى نجمع الموضوع، الموضوع التاسع عشر حسب ترتيب الكتاب، تدوين القرآن. إن مراحل جمع القرآن ثلاثة: المرحلة الأولى نظم الكلمات على شكل جمل، المرحلة الثانية تأليف الآيات ضمن السور، المرحلة الثالثة ترتيب السور بين دفتي المصحف. الذي نستخلصه من جميع ما تقدم أن التدوين للقرآن الكريم مر بأدوار متعددة، ابتدأ بعهد الرسالة وانتهى بعصر توحيد المصاحف، يعني في عهد الخليفة الثالث. بعد ذلك عهد إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أكمل تشكيله بالوضع الموجود الآن. الملخص الثاني أن الأشكال المتصورة في تأليف النص القرآني ثلاثة: الصورة الأولى نظم كلماته بصورة جمل وتراكيب كلامية ضمن الآيات، الثاني تأليف الآيات في ضمن السور، هذا الذي تحدثنا قبل قليل بأنه هل هو وحياني أم لا بفعل فاعل، الثالث ترتيب السور بين الدفتين على سورة مصحف كامل، وهذا يأتي أن نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق، الثالث أن نظم الكلمات والجمل والتعابير في القرآن كلها بفعله تعالى، حتى وإن التزمنا بأن الآيات في نظمها في السور كانت بفعل فاعل، لأن الفاعل حينئذ سوف نلتزم بأنه معصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله، وهو لا يقوم بفعل إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. زين، وبالتالي نقول نؤمن مع هذا الترتيب أن القرآن قد حفظه ما يحفظه المعجز المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى الخالي من كل خلل أو نقص أو ماذا أو ما يوجب الرد عليه. الرابع أن الآيات في ضمن كل سورة هو يعني الأكثر أنها مرتبة ترتيبا ماذا؟ ترتيبا وحيانيا، وكانت البسملة كاشفة عن انتهاء السورة وبدء سورة أخرى إلا إذا كان هنالك ما يدل على خلاف ذلك. نعم، يمكن أن نقول هنالك عامل آخر الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وآله أسهم في أن توضع بعض الآيات في مكان آخر من السور التي تناسبها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.